لكن ريها ريها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله
عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عن الاعتقاد الناوي إلى سبيل الرشاد فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به الأمر عنه فيما جاهد الناس أو راجع الناس. نعلم أنه حق مضل، وسبب في ذلك ما عقلناه من الناس ولم تطلع على حقيقة معناه من سحره الإسرار والمعراج. وكان يتوسل منانا فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنانا. ومن ذلك أن ملك الموت رجاء من موسى عليه السلام ليصبغ روحه لرمه فقطع عنها فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن أبدأ شرح هذا الباب أو هذا الفصل، أنبه إلى أمر، وهو أنه سبق أن قلت إن المقتصدين على منابر من نور، لعله سبق لسان فقلت فوق العرش، والصواب ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، هذا هو لفظ الحديث فصححوه. ان المقسطين يعني العدل على منابر من نور ماذا؟ عن يمين الرحمن، هذا هو الوارد، حتى لا يعني حتى يصحح. وفي هذه المسألة أن المسلم يجب عليه أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من المغيبات، سواء ما يتعلق بالأسماء والصفات أو بغيرهما من أمور الغيب. والمؤمن الذي صدق بالله ربا، الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يجب عليه أن يذعن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، كما قال الإمام الشافعي وقد تقدم لنا: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصدقون أي خبر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترددون في قبوله، مطبقين قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قوله صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى، مطبقين قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقوله جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا إلى موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، وهو يعلم أن هذا الحجر لا يقبل عبادة له ولا تعلقا به، وإنما امتثالا للأمر وتأسيا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال كلمته المشهورة بالتوحيد: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نقف عند حدود الشرع، ومن سمات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، فما قال الله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن أمثلة ذلك أنهم يصدقون به مهما كان الأمر إذا كان قد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مثلا مسألة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به إلى السماء ودخلها سماء سماء حتى تجاوز السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى وسمع صريخ الأقلام ووصل مكانا لم يصل إليه أحد قبله. وفرز عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورأى ما رأى من المشاهد العجيبة من مسائل النعيم أو مسائل العذاب، وكل ذلك عندما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سلم الصحابة وقالوا: آمنا وصدقنا. حتى إن كفار قريش ظنوا أن هذه الواقعة سوف تحول دون مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس سيكذبون، فما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. هرعوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا: أرأيت ما يقول صاحبه؟ قال: ماذا وماذا يقول؟ قال: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، ونحن نضرب أكباد الإبل الليالي الطويلة حتى نصل إلى بيت المقدس، فماذا؟ قال: إن كان قاله فقد صدق، وعلق تصديقه بصحة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف لا، هو الذي صدقه أنه مرسل من عند الله منذ أن بعثه الله تبارك وتعالى قبل هذا الكلام بأكثر من 8 أو 9 أو 10 سنوات. فيجب على المسلم الإذعان والتسليم لكل ما أخبر الله به من المغيبات وإن كانت فوق الطاقة، يعني فوق طاقة معرفتنا، فوق معرفتنا أو فوق استيعابنا. ويجب أن نؤمن بحدث الإسراء والمعراج على أنه أسري بجسده وروحه معا وليس بالروح فقط كما يدعي ذلك من يدعي. والله تبارك وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع المبصر. بل وذكر ما عيرا لهم في الطريق، وفعلا لما جاءوا أخبروا بأنه بالليلة الفلانية مكان مكان فلان. فالإيمان بكل ما أخبر الله به من المغيبات أمر يجب أن يدعن له كل مؤمن، وألا يتردد في ذلك، لأنه يؤمن بالغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند الله، فيذعن ويسلم ويقبل ولا يتردد في قبول ذلك. هذا هو شأن المؤمنين. أما تاريخ الإسرائيل فإنه غير معلوم، فقيل في 12 من ربيع الأول، وقيل في 12 من رمضان، وقيل في 15 من شعبان، وقيل في 15 من رمضان، وقيل في رجب 12 السابع والعشرين. كل ذلك غير ثابت، ذلك أن الصحابة رووا الحدث، ولكن لا اهتمام لهم في التاريخ، لأن معرفة التاريخ لا تترتب عليه ماذا؟ مصلحة في مثل هذا، وإنما المهم أن يؤمن بالغيب، أن يصدق بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يهمه تحديد اليوم التاريخي، لأنهم لا يرتبون عليه طقوسا وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالمتحكم على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله به مهما كان أو مهما استصعب ذلك، أو لم يستسغه عقله، أو لم تستوعبه نفسه. واعلم أن الله لم يكلفنا بما لا نطيق، فهذه الأمور كلها ممكنة لله سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن إلا لو كان كيف يكون. فالمؤمن يسلم ويذعن ويقبل ويؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد في ذلك، لا يتردد في ذلك، فإن الأمر في غاية الخطورة إذا تردد أحد في التسليم بما أخبر الله به عن الله، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا. نعم، الشرع قد يأتي لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بما تحار فيه ماذا؟ من؟ ماذا؟ العقول. أما الأمر المستحيل لا يمكن أن يأتي به، والأمر الذي لا يمكن أن يتصور يعني من حيث الإيمان العام لا يمكن أن يأتي به، لكن التفاصيل الدقيقة ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا إيه؟ إلا الأسماء، كما يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واتخاذ يوم الإسراء والمعراج محفلا أو إقامة الصرادقات أو صومه أو نحو ذلك، فإن ذلك بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن التاريخ غير معروف، فقد قيلت فيها أقوال كثيرة، أن التاريخ غير معروف، بل اضطرب فيه الناس اضطرابا عجيبا، مع أن الحدث واجب، الحدث ثابت في القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. والذي يهمك أيها العبد أن تؤمن بالغيب ولو لم تدرك حكمته، إن أدركت الحكمة المعينة وإلا فالحكمة أولا وآخرا هي التعبد لله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يعني ذلك انه ليس له حكمة، له حكمة، لكن من الحكم ما عقلناه، ومن الحكم ومنها ما لم نعقله. فالواجب علينا ان نسلم لكل ما امر الله به، والا نتردد في الايمان به الايمان الجازم. اما اتخاذ حفلات وقبول ورقص وسهر وتعطيل الدوائر وما الى ذلك، هذا من العبث ومن تشبه الكفار الذين يتخذون اياما لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان نويل الاخوان الذين يقيمون هذه السرادقات ويقيمون هذه الحفلات ويحيون تلك الليالي، اما بصلاه او بصوم او بمواصله او باهازيجه واغاني تخريجا لتلك الليله، فان ذلك ولا شك من الامور المنكره التي يجب التنبه لها. نعم.
قال رحمه الله:
وفي ذلك ملك الموت المجاز الى المستعين. نعم، الشيخ ضرب مثلا اخر في الاسراء والمعراج، وهي قضيه ملك الموت. ملك الموت كما ثبت في الصحاح جاء الى موسى في صوره رجل واراد ان يقبض روحه، فلقمه موسى عليه السلام ففقع عينه، فرجع إلى ربه وأعاد له عينه وقال له: جئتك من عند إنسان لا يريد الموت. قال: ارجع إليه. فليضع يده على ماذا؟ على إيه؟ شعبتي؟ على شعر ثور، على شعر ثور، وله بعدد ما قبضت يده من العمر. فرجع إليه وأخبره الخبر. قال: ثم ماذا بعد؟ قال: الموت. قال: فالآن إذا، عليه الصلاة والسلام. وليس موسى بهذا، فيجب أن نؤمن بهذا أيضا، لأن ملك الموت يأتي بصورة رجل، يأتي في صور يأمره الله بالتشكل عليها. يعني لا يقال ان هذا امر مستحيل، بل يجب الايمان به. يجب الايمان بالملائكة الذين عن يمينك وعن شمالك. يجب الايمان بروحك التي بين جنبيك. يجب الإيمان بالجنة والنار كما سيأتينا وغيرها من المغيبات. يجب الإيمان بما في الجنة ومن النار ونحن لم نعلم. فالتسليم لما أوجب الله عليه من الإيمان بالغيب أمر لا بد منه. ولذلك لا يتردد المسلم في الايمان بالمغيبات التي غيبها الله تبارك وتعالى عنا، كما قلت. وليس فعل موسى هنا يعني تبرما من الموت او انه لا يريد الموت، لكنه جاء بصوره رجل ولم ياتي بصوره ملك، ولعله لا يدري انه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. في طور.
ومن ذلك أخبار الساعة سر خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله.
ومن ذلك أشراط الساعة، وأشراط الساعة علاماتها، وهي على نوعين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى لا يكاد يبقى منها شيء الآن، والتي منها كثرة الزلازل وتطاول البادية في البنيان، وكذلك منها أن تلد لامة ربتها، ومنها زخرفة المساجد، ومنها كثرة الفتن، ومنها وكذلك ظهور بعض العلامات كنار تضيء أعناق الإبل في بصرى، وهو البركان الذي سار في المدينة النبوية سنة 54 و600، حيث رؤي فعلا من مدينة بصرى في الشام. وكثرة النساء وقلة الرجال وانتشار الجهل وتكلم الرويضة في أمر العامة، وهي تربو على 60 آية أو علامة تقريبا كلها أو جلها قد ظهر، ولم يبق إلا العلامات الكبرى. وقد جاءت العلامات الكبرى في حديث أسيد ابن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد عشرا بين يدي الساعة، وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وظهور يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وظهور ثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. وجاء في بعضها آيات وأحاديث خاصة. فأما الدجال فهو رجل يخرج آخر الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصافه، وأنه أعور العين، والله تبارك وتعالى ليس بأعور، يأتي ويدعي الألوهية ويقول للناس أنا ربكم، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، ويمر مرورا سريعا كسحاب استدبرته الريح، وله يعني أيام، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الليالي أو الأيام مثل الأيام معروفة الآن. وله خوارق، له خوارق وعادات، فمعه جنة ومعه نار، فجنته نار وناره جنة. ويأمر الأرض فالسماء فتمطر والأرض فتنبت، ويدخل جميع الأماكن ما عدا مكة والمدينة، فإنه كلما دخل عليها كلما أراد أن يدخل وجد على أنقابها ملكا مسلتا سيفا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن
من رآه أو لو رآه منكم أحد فليقرأ أواخر سورة الكهف وفاتحها، وأن يبتعد عنه وأن يبتعد عن الفتن. وترجو في المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، وما من نبي إلا وحذر قومه منه واستعاذ بالله منه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه وأمر أن نستعيذ منه بعد دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وما من قول النبي إلا وحذر قومه من ظهوره. وليس هو عبد الله بن الصياد كما هو الصحيح. وإنه سيظهر يوم من الأيام في آخر الزمان ضمن الآيات العشر التي سمعناها. والواجب على المسلم أن يسلم لكل ما أخبر الله به من الأمور الغيبية أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك علامات الساعة الكبرى. وقد ابتلينا ببعض العقلانيين قديما للمعتزلة وحديثا بعض الكتاب المعاصرين الذين أنكروا حقيقة الدجال، وحملوه على كل دجال من الطواغيت الذين يظهرون ما بين الفينة والأخرى. وهذا تحريف للنصوص عن ظواهرها. والذي دلت عليه النصوص على أنه رجل من بني آدم، وأنه يخرج في يوم معين، وأن له صفات معينة، وأنه يفتتح الأرض ويجوبها طولا وعرضا. قال بعض الكتاب، أحد الكتاب المشار إليهم بالبنان، إن الدجال، إن أحاديث الدجال إن صحت فهي مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده ولم يسدد بالوحي، والعياذ بالله. بل بالغ في ما هو أكثر من ذلك، فقال إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. من هو تميم الداري؟ صحابي الجليل راوي حديث الدين النصيحة وغيره من الأحاديث. ثم يأتي هذا الجاهل ويصفه بأنه رجل نصراني شامي. ولذلك يجب أن نحذر من الكتاب المعاصرين الذين لا يؤمنون بهذه المغيبات. بل لا يذعنون كل ما أخبر الله به، وإنما يخزعون ذلك لماذا؟ لعقولهم. فما أقرته عقولهم أقروه ولو كان ليس له دليل ظاهر، وما لم تقره عقولهم نبذوه وأنكروه وإن كانت أدلته أوضح من الشمس في رائعة النهار. والواجب على المسلم أن يدعي بكل ما أخبر الله به بما في ذلك قصة الدجال، وأنه حق، وأنه سيظهر آخر الزمان، وأن عيسى عليه السلام ينزل إلى السماء، ينزل واضعا كفيه على جناحي ملكين، فينزل بالمنارة الشرقية في دمشق، و يحكم ويقتل الدجال عند باب اللد بالتعاون مع المهدي، ثم يحكم قيل 7 سنين وقيل 40 سنة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو لا يخرج على أنه أو لا ينزل ببهم بشرع جديد عليه السلام، وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا، حكما عدلا، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ماذا؟ جورا وظلما. فيجب الإيمان بهذه الأمور والتسليم دون تردد يا عبد الله، ولا نلتفت إلى رأي هذا الكاتب المفتون ولا إلى غيره لعدة أمور. الأمر الأول أن ذلك قد ثبت في السنة الصحيحة فلا داعي للتردد في قبولها، ونحن مأمورون أن نقبل وأن نسلم وندعنا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسبب الثاني أنها أحاديث قوية تصل لحد التواتر المعنوي. والأمر الثالث أن السلف الصالح لم يوجد منهم من أنكر ذلك أو اعترض عليه. وأسباب كثيرة التي تدعو إلى وجوب الإيمان والتسليم بهذه المغيبات، سواء نزول عيسى عليه السلام أو المسيح الدجال أو ما تبقى من الآيات العشر. من نعم تفضل شوف الساعة بقية.
قال من ذلك أسباب الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام
وخروج يأجوج ومأجوج، وهم قوم لا يحصون عددا يخرجون آخر الزمان، وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم كما في قول الله تبارك وتعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وقوله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتحت من باب يأجوج بمقدار هذين أو مقدار هذا، وحلق بإصبعه من الإبهام مع الإبهام، حلق بالإبهام مع السبابة. وثبت أنهم يقضون على الأخضر واليابس، حتى إنه يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربونها، فيأتي آخرهم ويقولون: كان يقال إنه كان يوجد هنا بالأمس ماء. ويأمر النبي ويأمر الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام بأن يحرز المؤمنين
إلى جبل الطور، ثم إنهم يبدأون قالوا قضينا على أهل الأرض والآن نريد أن نقضي على أهل السماء، فيقذفون ببعض الأمور إلى السماء، ثم إن الله عز وجل يسلط عليهم النغب فيصبحون فرسا كميتة رجل واحد، فيملأ الأرض زهمهم ويتأذى المؤمنون برائحتهم، فيدعو عيسى عليه السلام فيرسل الله طيرا كأنها أعناق البخت، كأنها أعناق الجمال، فتحملهم إلى ما شاء الله إلى مكان بعيد. وكل ذلك قد أنكره المعتزلة، أنكرته المعتزلة وأنكرته بعض أنكره بعض الكتاب المعاصرين أيضا، وصفوهم بالجراثيم. نعم، ولكن نحن نؤمن وقد جاء ذكر من الكتاب والسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم،
وخروج الدابة،
والدابة هي دابة عظيمة تسم الناس على وجوههم وتكتب على كل واحد مؤمن أو كافر بحيث بحسب حاله، ولعلها إذا ظهرت لعل تظهر قرب طلوع الشمس في مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. قال الله تعالى فإذا نعم رفع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس بآياتنا لا يؤمنون، فهي تتمهم على وجوههم تكتب هذا كافر وهذا مؤمن، والله أعلم بشكلها وكيفيتها، ونحن مطالبون بأن نؤمن بها. وزعم العقلانيين أن المقصود بها الجراثيم كما قال عن يأجوج ومأجوج تكذيب للقرآن وتأويل لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأما كونها تخرج من كذا وكذا فمكانها غير معروف على الصحيح. نعم،
وطلوع الشمس
من مغربها، قال الله جل وعلا يوم يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهو طلوع الشمس من مغربها. وجاء الحديث الصحيح لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء الصحيح أيضا إن الله يبسط يده بالليل، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إلى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، ومن العلامات أيضا، من العلامات
كما هو معلوم. ذكر المصنف هنا ماذا؟ يأجوج الدجال ونزول عيسى وماذا؟ ويأجوج والدابة وظهور يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. بقية الخمسة ما هي؟ الدخان، وهذا لم يظهر بعد على الصحيح. ونار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر. وثلاثة خسوف، لعلها الزلازل، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. ومن أفضل ما ألف في أمارات الساعة كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، إنه كتاب عظيم جمع فأوعى، استوعب كثيرا من هذه المسائل، وبين ما يجب اعتقاده فيها، وبين الحق فيها، ورد على من أنكرها من الكتاب. نعم.
بعد المطر والنعيم من حق المطر استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وامر به في كل صلاه.
بعده.
وفتنه المطر حق، والسؤال المنكر النفسي حق، والاكل على الموت حق.
طيب. بعد ان ذكر اشراط الساعه ذكر ما يقع بعد الموت مباشره، وذلك من نعيم القبر وعذابه. وقد دل القران والسنه على ان الانسان قد يعاين ما اعد له منذ اتيان الملائكه عنده لتقبض روحه. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، كل هذا في البرزخ، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فنعيم القبر وعذابه ثابت. وقد أمرنا الله أن نستعيذ بالله من عذاب القبر دبر كل صلاة. يعني أخبر أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، اللهم اجعلكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما ثبت ذلك أيضا في قصة الرجل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وغرز على كل جريد قبر نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك سؤال منكر ونكير والملكين وما يجري في القبر من نعيم وعذاب حق يجب قبوله والتسليم له. ومن حديث البراء في حديث البراء بن عازب تفصيل لذلك، وذلك أن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا، إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، حضرت عنده من؟ ماذا؟ حضر عنده أو جاء عنده ملك الموت. فإن كان من أهل السعادة سل روحه كما تسل العجينة أو الشعر من العجين، أو كما يسيل وهو يقول لها أيتها الروح طيبة أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، ثم تفتح لها أبواب السماء وهم يقولون ما هذه الروح الطيبة، منادينه بأفضل، فيقال روح فلان ابن فلان بأعظم وأفضل أسمائه في الدنيا، ثم تفتح لها أبواب السماء ثم تعاد إلى جسدها. عندها يأتيه الملكان فيقعدان ويسألان من ربك من نبيك ما دينك، فيجيب الإجابات المسددة، ثم يقال له انظر مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيقول افرشوا لعبدي من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، وقبل ذلك يحنط بحنوط من الجنة ويكفن بكفن من الجنة، فيقول ربي لا ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم وأعظم. بسم الله. وأما إن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله فإنه تتفرق روحه في جسده فيقول اخرجي ايتها الروح الخبيثه الى غضب من ربك وسخط، ثم ينتزعها بعد ان تتفرق في الجسد كما ينزع السفود اي السعود الذي له شعب من الصوف المبلول، ثم يوضع في المسوح وهو كفن من النار، ثم تغلق. كلما مر في السماء قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم يعاد روحه إلى جسده، ثم يسأل هذه الأسئلة من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا سليت، ثم يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ويضرب بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة ينزعها واسمعه من يليه إلا الثقلين، وكل من الرجلين يأتيه عمله الصالح، الأول يأتيه بصورة رجل طيب الريح حسن الوجه حسن الثياب، فيقال من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير بالخير، فيقال أنا عملك الصالح. والثاني يأتيه بأقبح صورة منتن الريح، فيقال من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقال أنا عملك الخبيث. وفيه إثبات الملكين، يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، واختبت في أحاديث لا تقل عن درجة الحسن، فيجب الإيمان بها والتسليم لها، ولا نثبت إلى من يدعي أن نعيم القبر وعذابه غير صحيح كما تقوله المعتزلة، وكذلك يقوله بعض الكتاب المعاصرين. وقد ألف أحد طبيب البقر، ألف أحد أطباء البقر مؤلفا في إنكار نعيم القبر وعذابه، فردوا عليه في الأزهر ودحضوا أقواله ولم ينتشر كتابه ولله الحمد منا. ولذلك أنا كنت ممن نصح بعدم الرد عليه، لأن الكتاب إذا لم يشتهر فالأولى عدم ماذا؟ عدم الرد، لأن الرد قد يشهره ويوضح ويدعو الناس إلى قراءته. والإيمان بذلك من الإيمان بالمغيبات، فإن احتج محتج بأننا لو كشفنا القبر لما رأينا إلا ترابا وعظاما وجثة ونحو ذلك، قلنا له لا تقس، لا تقس فعل الله أو ما قدر الله في فعلك أنت، فأنت لا ترى روحك التي بين جنبيك ولا ترى الملكين الذين عن يمينك وعن شمالك، وأنت تؤمن بهما. ومن أرض صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، فعليك أن تؤمن بنعيم القبر وعذابه كما تؤمن بسائر ما أخبر الله به أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الأصل إن شاء الله.